سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقرص محمد وآل الطيب الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ أماناتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القادم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. أعزي صاحب العصر والزمان وولي الأمر في غيبته في ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه في الثامن من ربيع الأول. هذا الإمام الذي استشهد شابا بعد معاناة عاناها مع ستة من الحكام الظالمين، هذا الإمام الذي رغم صغر سنه في حياته في هذه الدنيا عرف منذ صغره كسائر أئمة أهل البيت عليهم السلام عرف بما يجذب الناس إليه. يروي أحدهم أنه مر ذات يوم فرأى الحسن العسكري وهو صبي صغير يقف مع أتراكه مع أطفال من سنه فإذا هم يلعبون ولكن الإمام كان يبكي، فاقترب من الإمام الطفل الصغير ظن أن هذا الطفل يبكي لعدم وجود لعبة فقال له أشتري لك ما تلعب به، فإذا به يتفاجأ من منطق هذا الصبي حينما قال له ما للعب خلقنا. فسأله الرجل لماذا خلقنا؟ فقال له للعلم والعبادة. فقال له من أين لك هذا ولا يعلم؟ فقال له من قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. قال له الرجل ما نزل بك وأنت صغير ولا ذنب لك؟ فقال له الصبي الصغير الذي أحيط بعصمة الله الربانية قال له إليك عني إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. كان وهو صغير يفكر في هذا المستوى من العمق وفي هذا المستوى من الوعي الذي اشتاجأ به الآخرون. وهكذا نشأ الإمام نشأة في منطقة كانت معسكرا حربيا، إذ سميت صار الله وقتها بعسكر التي نسب إليها الإمام الحسن العسكري، سمي العسكري لأن بغداد كانت وقتها قد ضاقت بالعسكري والجنود، فنقلها الحاكم من بغداد إلى صاروخ، وهناك توسعت تلك المدينة وكانت المنطقة التي يسكن فيها الإمام الحسن تسمى بعسكر. وحينما نقل الحاكم الإمام علي الهادي والد الإمام الحسن العسكري نقله إلى هذه المنطقة من صاروخ حتى يبقى تحت عيون السلطة والجيش، لأنه كان يخاف من تحرك الإمام علي الهادي. وفي هذا الوسط ولد ونشأ الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. نشأ وسط مراقبة ثقيلة من قبل السلطة في داخل منطقة عسكرية، وعرف الإمام في نشأته، عرف بأخلاقه وعلمه وحلمه وعبادته بما يتعجب منه الذي لم يعرف نطاق العصمة لأئمة أهل البيت عليهم السلام. فالإمام في علمه وهو شاب بارز في مستوى العالم الإسلامي، فقال عنه أحد أشهر أطباء العالم في وقت يسمى بخدشور، وهو طبيب مصراني تعرض على الإمام الحسن العسكري، وبعد أن تعرض عليه وسمع منه ما سمع أتى بتلك الشهادة التي كتبت في التاريخ، وهو يقول عن ذلك الشاب الحسن العسكري هو أعلم في يومنا هذا ممن هو تحت السماء. فكان الإمام في شبابه بشهادة الآخرين كان يمتلك من العلم الذي أدهش فيه غير المسلمين فضلا عن المسلمين. والإمام بعلم هذا كان ضابطا لأي حركة في عصر تريد أن تدخل إلى الدين لتشرف. في زمن الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه ورد أن أحدهم قد كتب كتابا يتحدث فيه عن تناقضات القرآن الكريم، فإذا الإمام الحسن العسكري يرسل له جوابا لذلك الكتاب، ما أدى إلى أن يرمي ذلك الكاتب بكتابه ويضعه جانبا، لأنه وصل إلى تلك الهداية من الإمام العسكري عليه السلام. وقد اهتم الإمام الحسن العسكري فيما ولد في حياته بتفسير القرآن الكريم، حتى وصلنا عنه كتاب ينسب إليه ويسمى بتفسير العسكري، وهو تفسير للإمام حول القرآن الكريم. وكما عرف الإمام في علمه عرف الإمام في عبادته وفي زهده وفي تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وقد وردت الكثير من الشهادات تتحدث عن عبادة الإمام وعن معرفة الإمام بالله سبحانه وتعالى وعن أخلاق الإمام. أحد وزراء بني العباس وقتها عبيد الله بن خطان يقول ولده أنه دخل على مجلس أبي شخص كني. وقتها كانت الكنية للرجل تعني ما تعني، كانت كنية الرجل ما كان أمام الحاكم أو أمام الوزراء يكنى الناس. وجاء أبو علي، ما كان تقال جاء أبو حسين أبو علي، كان تقال اسم، لأن الكنية هي رفعة في الإنسان في أدبيات العرب وأدبيات المسلمين. فيقول بأنه كني الإمام أنه جاء أبو محمد، وكان أبي كما يقول ولد عبيد الله بن خطان اقترب منه يضغطي رأسه يقول له في ذلك أبي وأمي. فتعجبت من هو هذا الشخص الذي يفعل مع والدي وهو الوزير المرموق في دولة العباسيين يفعل مع أبي ما يفعل من هذه التصرفات التي تعبر عن ذل والدي أمام ذلك الرجل. من هو هذا يا أبي؟ فإذا بعبيد الله بن خاطان يجيب ولده بهذه الكلمات التي فيها جانبا سياسيا في مراعاة العباسيين. قال له لو زالت الخلافة من خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذا، أي الحسن العسكري، فإن هذا يستحقها في فضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. كان يعد هذه المزايا التي عرفه بها ذلك الوزير فضلا عن الناس الذين عاشروا الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. لذلك سمي الإمام الحسن العسكري من جملة أسمائه الزكي، الحسن الزكي، وسمي بالتقي فإنه الزكي التقي. وقد ورد في أحواله في عبادته مع الله سبحانه وتعالى أنه قال أحد خدام الإمام والذين كانوا مع الإمام كان الإمام يجلس في المحراب ويسجد، فأنام وأنتبه ثم أنام وهو ساجد. فكان يشهد له بهذه الحالة العبادية، بهذه الحالة التي عرفه بها الناس، حتى سجل التاريخ لنا موقفا لافتا من قبل الخليفة الأخير بحسب اصطلاحهم من قبل المعتمد. المعتمد كان الحاكم السادس في حياة الإمام العسكري، كان وقتها قوة الأتراك تنفذ في داخل الحكم العباسي، وسبب كون هذا هو السادس أن الأتراك كانوا عادة يقومون بمؤامرات ويقتلون بعض الحكام. فالمعتمد حينما جاء حاكما على المسلمين في وقفة لافتة فجأة المعتمد يزور الإمام الحسن العسكري في بيته، والإمام الحسن العسكري في العمر هو 20، الإمام الحسن العسكري على السلام استشهد تحت 30 في العمر، فكان 20 في عمره. جاء إليه الخليفة، ماذا يريد؟ جاء لطلب وهو ادعو لي الله أن يطيل عمري، يطلب من الإمام أن يدعو الله بإطالة عمر الحاكم، لأنه كان يعتقد بأن الإمام مستجاب الدعاء. قتل الإمام بعد ذلك. هو يقتل الإمام ولكنه كان يعرف. هذه مسألة تضع عن مفهوم أساس أن الذين يعاندون الله في كثير من الأحيان هم يعرفون الحق ويعرفون أن هؤلاء هم أصحاب الحق، ومع ذلك يعاندون الحق ويحاربون الحق لا لقلة معرفة وإنما لسوء مسألة. من هنا الإمام الحسن العسكري عليه السلام في هذا الجو الذي عرف فيه وفي هذا الرصيد الكبير أراد الإمام أن يربي الشيعة الذين سيقبلون على تاريخ جديد، لأن الإمام الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشر وبعده سيكون الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي سيعيش معه شيعة أهل البيت في غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. فأراد الإمام الحسن العسكري أن يرسم الخطوط الأساسية للشيعة، وأراد الإمام أن يرسم الأخلاق والترجهات التي ينبغي أو يجب على الشيعة أن تسلك معها في مسيرتها القادمة. لذلك نرى تأكيدا في حياة الإمام الحسن العسكري على الوصايا. عرف عن الإمام الحسن العسكري أنه كان يوصي وكان يركز على هذه الوصايا، لا سيما أن الإمام كان في حالة شبه انقطاع على مستوى استقبال الناس، لأن وقتها جهاز الحاكم كان قد حاصر الإمام محاصرة شديدة جدا، وأحد أسباب هذه المحاصرة أن الجهاز الحاكم كان يعرف بأن الإمام الحسن العسكري هو والد الإمام المهدي الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئ ظلماً وجوراً. بس أنا مش فاهمهم أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يأتي سيأتي ليغير فورا أو سيأتي ليغيب غيبة طويلة. لذلك كانوا يتحققون من قضية الولد ابن الإمام الحسن العسكري. إذا لاحظ نحن إذا قرأنا الكتب التي كانت منتشرة وقت الإمام الحسن العسكري، هذه الكتب كانت بشكل واضح تتحدث عن 12 خليفة. مثلا ورد في صحيح البخاري، وصحيح البخاري كان وقتها منتشرا، وقتها كان صحيح البخاري منتشرا. في صحيح البخاري ورد عن جابر بن سمرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: كلهم من قريش. 12 أميرا كلهم من قريش. بصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. في مسند أحمد بن حنبل في حديث وصف بالصحيح عن أحدهم ويدعى مسروق: كنا جلوسا ليلة عند عبد الله أي ابن مسعود يقرئنا القرآن. عبد الله بن مسعود معروف أنه كان يهتم بتعليم قراءة القرآن، فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فأجاب عبد الله فقال عبد الله: ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك. سألنا فقال: 12 عدة نقباء بني إسرائيل. هذا الحديث الذي تتحدث عن أن الحكام والخلفاء والأمراء والملوك والسادة ما العدد 12 لا يتطابق الا مع عقيدة الامامية، الا مع عقيدة الشيعة الامامية. هذا العدد ما في مذهب عقائدي يطرح في 12 خليفة، ما في ولا معروف هذا التاريخ. وكانوا يعرفون ان الامام الحسن العسكري هو الامام الحادي عشر، فكانوا يتصرفون مع الامام الحسن العسكري على اساس انه هو ولد الامام الرابع على الاسلام، فكانوا يحاصرونه حصارا شديدا، حصارا شديدا. كثير من الاحداث والحروب حتى اليوم نحن حينما نسمع عن القضية، قضية الحرب والهجمات والسياسة الأمريكية، ضلت من بعد ديني، وهذا البعد الديني يكون له آثار على مستوى الساحة. وقتها كان جلال الحاكم ينطلق من الرصيد الديني الذي وصل إلى الأمة يتحدث عن 12. من هون بنلاحظ حصار شديد، حتى ورد أنه مع استشهاد الإمام الحسن العسكري من قبل السلطة، وين بتصير هاي؟ إنه بين الرقب مين بيفوت مين بيظهر بشكل دقيق جدا المراقبة، نساء الإمام الحسن العسكري زوجات الإمام الحسن العسكري أخذنا إلى سجن خاص فترة حتى تتأكد السلطة إنه ما في امرأة أو زوجة حامل. كان كثير في دقة في هذه المسألة لأنهم يتوقعون المخطئ الذي سيظهر والذي سيغير معالم الشر ومعالم الجور في هذه الأرض يحوله إلى عدل وقسط. من هنا كانت حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت حياة على مستوى الاتصال مع الناس، كانت حياته جدا يتعاطى معها على اساس الدقه والحرص وعلى اساس التضييق والشده الامنيه. فعرف عن الامام وصايا كان يوصي بها شيعته، وهذه الوصايا تحمل مضامين الاسلام الاصيل، تحمل مضامين اهل بيت النبوه سلام الله تعالى عليهم. فكان الإمام يوصي شيعته قائلا، أود أن أذكر بعض وصايا الإمام الحسن العسكري بذكر شهادته، والوصية مناسبة لطرح وصايا الإمام. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام في إحدى وصاياه: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم. ولكن واحد منا يتوجه الى هذه الوصيه من امامه، الامام يقاتل شيعته: اوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله. اجتهاد لله، الواحد يعطي جهد في صلاته، في عبادته، في خدمته للاخرين، في جهاده، وصدق الحديث، وأداء الأمانة. صدق الحديث، لأن المؤمن لا يكذب. قيل المؤمن قد يكون بخيلا، قيل لأحد المعصومين قال نعم. قد يكون جبانا، قال نعم. قد يكون كاذبا، قال لا. المؤمن ما بيكذب، لأن الكذب يهدم رأس الإيمان. وصدق الحديث وأداء الأمانة، المؤمن يؤدي الأمانة حتى لو كان صاحب الأمانة يهوديا محاربا، أمانة لابد أن يؤديها. لو ائتمنني الإمام زين العابدين عليه السلام، لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه. أمانة. وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر. ويكمل الإمام وصيته: وطول السجود يوصي شيعته بطول السجود وحسن الجوار. ان الواحد الشيعي المؤمن يعرف بانه حسن الجوار، يعرف بجواره بانه مؤمن. فبهذا جاء محمد ويكبر الامام: فان الرجل منكم اذا ورع في دينه وصدق في حديثه وادى الامانه وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شيئا. الامام لما يخاطب شيعته يحملهم مسؤوليه عنوان التشيع. ان الانسان عاده حينما يحمل صفه لابد ان يكون على قدر هذه الصفه، لان الواحد لما يقال ان فلان مؤمن اذا اخطا كثير من الحالات ما بيقولوا فلان اخطا، ابن فلان اخطا، شو بيقولوا؟ شوف المؤمنين. وكل ما زاد العنوان كل ما زاد الكلام على العنوان. يعني هذا واحد افترضنا احد المؤمنين حج بيت الله الحرام، مع انه كيف يستطيع هو الفعل الحج؟ حج اذا بلطش غلطه مع الواحد قبل ما اشوف الحجاج. يعني فترة واحد حكى لي احد الاخوان في احد الحجاج هلا ضار مع واحد مسيحي، فاتصل فيه قال له كيف يروحوا عندكم على الحج؟ يروحوا على الحج حتى وبلا شيء، وحتى يكذبوا حتى يسخوا الناس حتى كذا، عم يحكي صار عن حرب. ما في فلان اخطر، صار عم يحكي عن الحج بالاسلام، انه كيف بيروح على الحج؟ شو واحد بيروح على الحج يعني واحد واثنين وثلاثة؟ واحد بيكون مؤمن، شوف المؤمنين شو عم يعمل. واحد بيكون رب ده نفسه بيحكوا عن رب الامور. واحد بيكون بيجي على المسجد او بيجي على المسجد، هول اهل المسجد. عالم الدين لما يخطئ ما بيقولوا انه فلان عالم اخطا، بيقولوا شوف علماء الدين اخطاوا. وهكذا الانسان حينما يحمل العنوان يحاسب على عنوانه. لذلك في المجتمع الاخر اذا واحد افترضنا مسلم عايش في الخارج في دوله غير اسلاميه واخطا وعرف، يقولون هؤلاء المسلمون يفعلون كذا. هكذا مع ان اخلاقنا لابد ان تراعي الاجواء العامه. نظام عام رحمه الله على الامام الخميني حينما كان في فرنسا اريد في الاضحى ان يذبحوا، قال له ممنوع. ليش ممنوع؟ قال لهم بالقانون الفرنسي ممنوع الذبح الا بالمسالخ التي اعطتها وزاره الصحه في فرنسا رخصه. فبتقول لك انت على تيجي تذبحوا بالبيت البيت الخاص، فمنعهم الامام عن الذبح وعطل القانون العام. لان اي فعل غير مثلا هو عامل القانون والفقر. الواحد حينما يخطا فانه يحمل خطاه للعنوان. هذا واحد يروح على منطقه اخرى من منطقتنا اللبنانيه معروف بيكون من شكل مثلا جماعتنا، اذا عمل خطا قالوا لا يكون فلان هون الشيعة عم يعملوا هيك، او هون المسلمين عم يعملوا هيك، او هون اخلاق هؤلاء. لذلك مرة الامام عليه السلام قال لاحد شيعته الشعراني، قال له: الحسن من كل احد حسن ومنك احسن لمكانك منا، والقبيح من كل احد قبيح ومنك اقبح لمكانك منا. لانه اخر شيء بيقولوا هو جماعه الامام، هو الشيعه الامام. لذلك الامام الحسن العسكري كان يؤكد هذا المفهوم. وكان الامام الحسن العسكري في وصيته كان يدعو ان ينصهر الإنسان المسلم مع بقية المسلمين في وحدة إسلامية واضحة. كان يدعو إلى عدم التميز المذهبي في المجتمع الإسلامي. نعيش الشيعة لوحدهم والسنة لوحدهم بحيث أن يكون هناك التميز السلبي في ذلك المجتمع. فكان يدعو شيعته إلى أن يتعاطوا مع المجتمع الإسلامي الآخر ضمن حدود الوحدة الإسلامية. فكان الإمام يقول: صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعرضوا أرضهم وأدوا حقوقهم. وكان الإمام من خلال تعزيز هذا الوضع الداخلي بين المسلمين كان يحاول أن يبث الوعي السياسي للأمة. كيف يبث الوعي السياسي للأمة والإمام محاصر في بيته بشكل يستغرق المطلع في تاريخ الإمام على شدة الخصام الذي كان يحيطه؟ مع ذلك كان الإمام يدعو بيجي واحد يزوره الإمام ما يعبده، بيجي بيسمع من الدعاء بيروح بيصير ينشره، الإمام معصوم. وقتها كان التشيع منتشرا، يعني بعض المؤرخين يقول كان هناك عشرات الملايين من الشيعة منتشرين في الأرض. فلذلك كان أي شيء للإمام كان يؤخذ بدقته وينشر، لأن الإمام هو الحادي عشر. يعني كان شغل الأئمة عليهم السلام كان قد تركز على هذه القاعدة الشعبية. من هنا كان الإمام بواسطة دعائه يحاول أن يبث الوعي السياسي. مثلا من أدعية الإمام كان يقول: اللهم وقد شملنا زيغ الفتن واستولت علينا غشوة الحيرة وقارعنا الذل والصغار وحكم علينا غير المأمونين في دينك ممن عطل حكمك وسعى في إتلاف عبادك وإفساد بلادك. الإمام كان عم يوجه للسلطة الظالمة أنه هذا الحكم جائر، هذا الحكم مفسد. من خلال دعاء كان الإمام يقرأه أمام الآخرين ليبث من خلال هذا الدعاء ليبث الوعي السياسي في داخل الأمة. وكان الإمام صلوات الله تعالى عليه كان يحاول جاهدا في حياته أن يمهد فكرة الإمام الحجة المرتضى عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكان الإمام يكاتب أصحابه بالرسائل، بلشت أجوبة الرسائل. من وقتها الأئمة الذين صدقوا الإمام كانوا يشافهون، كانت الأجوبة شفهية لأغلبنا، بس الإمام صار يعرض الناس على الرسائل على المكاتبات. لأن بعض الإمام بده يصير في عصر المكاتبات، يصير بده يسأل الإمام مهدي سؤال، كان يعطي السؤال كتبيا للسفير والسفير يوصله إلى الإمام والإمام يجيب كتبيا. فبدأت المكاتبات وبدأ الإمام يعزز نظام الوكلاء. فكان وكيل الإمام في قم فلان، وكيل الإمام في المكة فلان، وكيل الإمام في الكوفة فلان، وكيل الإمام في البصرة فلان، وكيل الإمام في مصر فلان، وكيل الإمام في اليمن فلان. حتى الناس ترتبط بالجهاز، بجهاز الولاية الذي كان وقتها ضمن إطار جهاز الوكالة. لأن وقتها كيف الناس تتصل بالإمام؟ فعزز جهاز الوكالة. وكان الإمام في تمهيده للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه كان يمهد من خلال الوصية إلى شيعته أيضا. ومن وصية الإمام كان يتحدث مع شيعته قائلا وهو يخاطب ابن داروين أحد علماء الشيعة في قم وقتها، قال أو في إيران وقتها، قال له وهو يوجه الخطاب لشيعة من خلاله: عليك بالصبر وانتظار الفرج، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر هذا ولدي الذي بشر به النبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما فاصبر وأمر شيعتي بالصبر. فكان يوجه الأمة إلى انتظار الفرج وإلى الصبر في حالة الغيبة التي ستمر عليه. ولكن لا يعني الصبر وانتظار الفرج هو أن تبقى الأمة في بيوتها، يبقى الناس أحلاس بيوتهم من دون أن يتحرك، وإنما الصبر في المفهوم الإسلامي يعني المقاومة. إن يكن منكم، القرآن الكريم يتحدث إن يكن منكم 100 صابرون قد ايش بيغلبون؟ 1000 في الآية الأولى، بس كن 100 صابرون. أين هو الصبر؟ الصبر في ساعة المعركة في المقاومة. الصبر في المفهوم الإسلامي يعني المقاومة يعني الثبات. الإمام يقول أن الأمة في عصر الغيبة عليها أن تكون صابرة، وفي صبرها مهما ساءت الظروف، مهما اسودت الألوان الآتية على الأمة، أن تكون في صبر مقاومة وأن تنتظر الفرج، أن تنتظر الأمل. نحن مما يميزنا عن الأمم وعن الآخرين أننا أصحاب انتظار الفرج، لأننا نحن في إطار مشروع دولة عالمية. نحن نعتقد ونؤمن، وهذا جزء من ديننا وعقيدتنا، بأن هذا العالم سيكون له يوم سيملأ قسطا وعدلا، وستحل العدالة الاجتماعية، ولن يبقى في ذلك اليوم كما وردت في الروايات فقير يتصدق عليه، ولا يبقى في ذلك الزمن ظالم يظلم مجتمعا. نؤمن بأن هذا اليوم سيأتي، وأن الحاكم في ذلك اليوم هم نخبة من المؤمنين الصرحاء، على رأسهم إمام معصوم نعتقد بعصمته وتذوب في روحه ونفسه، ألا وهو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الانتظار وهذا التطلع إلى ذلك الزمن إنه يعطينا القوة، إنه يعطينا الثبات، إنه يعطينا المقاومة، إنه يعطينا السعي نحو التطور ونحو التمهيد. فكرة انتظار الإمام المهدي عليه السلام هي التي صنعت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفكرة انتظار الإمام المهدي عليه السلام هي التي صنعت المقاومة الإسلامية في لبنان، وهي التي حققت كل العز الذي نعيش فيه. إنه الانتظار الإيجابي الذي معه نحن نثبت بجبار على المنطقة يهدد ويرعب، إنه لا يؤثر في هذا المجتمع المطمئن الذي يعيش حالة الثبات والذي يعيش حالة الحقية والمبدأ. ونحن نعيش في دنيا مستقبلها للمؤمنين، وفي آخرة عنوانها الإيمان. ومن يهمه من كانت الشهادة عنوان مصيره الآتي إن قتل، والانتصار عنوان مستقبله الدنيوي إن قاوم وحقق أسباب الانتصار. إن هذا الانتظار يجعل المجتمع مطمئنا. يعني إذا نحن بنقارن بين مجتمعنا الآن، مجتمعنا المؤمن المنتظر المقاوم، بيجي أمريكا بتهدد وبتبعد وبدنا ننزع سلاح المقاومة في لبنان وبدنا إلى آخره. بنلاحظ نحن مجتمعنا إذا واحد بده يوصفه ما بيقرر، لا عن شبابنا ولا عن شيوخنا، مجتمعنا مجتمع كافر، مجتمع مؤمن. يمكن لو هذا الأمر حصل مع مجتمع آخر ممكن أن يعيش حالة به وتكليفه الشرعي تكليفه الالهي ويتوافق مع مبادئه وهو يدافع في ذلك عن نفسه وعن امته عن عرضه وعن شرفه وعن كرامته فانه يعيش حاله الثبات. هذا الثبات هو الذي وقف فيه المجاهدون والمجتمع المدني مع المجاهدين في نيسان وفي تموز، وانتصر المجاهدون والمجتمع المقاوم مع المجاهدين. وقتها أرادت إسرائيل أن تحارب المقاومة من خلال فصل بين المجتمع وبين المقاومة، أن نفصل نحن الجنوب بتهجر الناس، ناس يروحوا بيروحوا بمسيرات بمظاهرات يطلبون من المقاومة أن تنقش أن تضع سلاحها، ولكنها تفاجأت أن المقاومة ليست مفصولة عن المجتمع، لأن المجتمع هو مجتمع مقاومة، وأن المجتمع هو جزء من هذه الحالة الكبيرة. لذلك تهجرت الناس وعانت الناس وصبرت الناس، ولكن ما سمعنا أحد إلا ويقول نحن كلنا مقاومة، مش نحن بس مع المقاومة، نحن كلنا مقاومة، لأن هذا المجتمع قد تربى على مفهوم الانتظار الإيجابي الذي من خلاله على كل الناس أن يسكتوا أمام أي طرش يطرح عليهم، لأن هذا يمثل ذلك الانتظار للإمام الحجة المهدي الذي كان الإمام الحسن العسكري ما يبدأ يذكر عنه ويقول لابني بابويه ويقول من خلاله لشيعته عليكم بالصبر.